بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. السماوات من الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في أبجديات دعوية. طبعا أنا طلبت المرة اللي فاتت، كان في حد أخونا الفاضل تواصل معنا، أخونا في إدارة الغرفة في بعض الأمور، وكنت طلبت جزاهم الله خيرا في مسألة التفاعلات، لان انا مش عارف المفروض الدوره زي برايفت كده او دوره خاصه للناس اللي شغالين في الدعوه. فانا مش حابب ان هي تكون نظام محاضرات، انا بحضر بعض الكلام وبقوله على الناس، والناس مش عارف الرد الفعل بتاعها او الفيدباك بتاعها، او هل هي مستفيده من الكلام او مش مستفيده، الكلام بيلامس واقع عندهم ولا لا يلامس واقع عندهم، هل الكلام بسيط نعلى بالمستوى شوية ولا الكلام عالي فمحتاج ان احنا نقلل المستوى شوية. فللأسف في الأسئلة دي كلها احنا محتاجين نعرف إجابتها، بحيث ان احنا لان المفروض خلاص فاضل لنا لقائين والدورة ربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يتمها علينا على خير ويجعلها اتفاء مرضاتي لا رياء فيها ولا سمع انه ولي ذلك القدر عليه. فسريعا أرجو كده، هل الدورة فعلا الناس مستفيدة منها وفي حاجات ملامسة للواقع اللي هم بيشتغلوا فيه، فضلا حتى لو على مش ملامسة لأن هي مش جانب طبي أكثر من هي جانب أكاديمي أو تنظيري، وبنجتهد إن احنا في وسط الكلام نطعن الجانب الأكاديمي أو الجانب التنظيري بالجزء التطبيقي أو الجزء الممارسي في العمليات الدعوية. طب حتى على المستوى الثقافي كثقافة دعوية أو كمستوى دعوي عام في بالنسبة للمادة أكاديمية كمادة علم الدعوة، هل المادة متناسبة معاكم ولا شايفين إن في أعلى من كده أو كلام عالي محتاجين إن احنا نقلل مستوى الكلام شوية؟ فاللي حضر معانا، هل الدورة بالنسبة لكم مفيدة ولا كنتوا طمعانين أو كنتوا متوقعين ما هو أفضل من ذلك في الدورة؟ وإيه الجوانب اللي أنتوا تتمنوا أن الدورة تغطيها في اللقاءين الجايين؟ تمام، جزاكم خير. هو الجانب التطبيقي زي ما ذكرت لحضرتك في البداية خالص، أن احنا النقطة أن احنا بنشتغل على وضع تصور عام لعلم الدعوة إلى الله عز وجل، حاجة مبسطة. المفروض ان لو ربنا سبحانه وتعالى اذن وكان في لقاءات مرتبه مع اداره الغرفه في مستويات تانية، والله يبقى الكلام اكبر من كده على المستوى الاكاديمي فضلا على المستوى الطبي، وهيبقى فيه فكره الابحاث الدعويه، ولكن مش هتبقى ابحاث دعويه عاديه، هتبقى ابحاث دعويه اكاديميه على النظام الاكاديمي او النظام العلمي، بحيث ان الناس يبقى عندها الملكه في السيرش الدعوي، صح التعبير، او البحث الدعوي في الحاجات اللي هي بتتعرض ليها في واقع الدعوة. والله أعلم. طيب في حد تاني يا جماعة؟ طيب النقطة، أنا مستني لسه بقية الناس ترد، هل فعلا هم مستفيدين من الدورة دي أول نقطة. النقطة الثانية في مسألة إيه الأشياء اللي يريد إن هم الدورة تغطيها في خلال اللقاءين الجايين أو اللقاء الثاني مثلا. طيب جزاكم الله خير. النقطة بتاعت كيفية جذب الناس للدعوة وأنماط المدعوين، النهاردة هنتكلم في أركان العملية اللي هي الداعي والمدعو وموضوع الدعوة، منها المدعو هنتكلم على التصنيفات العامة، ولكن عشان أنا مش عايز برضو أكبر الموضوع أو أكلكع الموضوع على الناس، كل حاجة من دي يعني مثلا الداعي في ممكن يبقى ليه دورة كاملة في تكوين الداعي، سواء من التكوين الإيماني أو التكوين الفكري أو التكوين العلمي أو التكوين الحركي، أنماط الدعاء وأنواعهم ونمط كل واحد هو ينفع في إيه، ده مبني على أنماط الشخصية الإنسانية، ثم أعمال الداعية وتقسيم أعمال الدعاء إلى الله عز وجل، فضلا عن تقسيم الدعاء نفسهم في التقسيمات، هل هو داعية محلي ولا داعية غير محلي أو إقليمي أو عالمي أو محترف أو غير محترف، كل ده ليها تقسيمات وكل واحد بيعرف النمط بتاعه وإزاي يطوره وإزاي يشتغل عليه، فضلا عن المدعو نفسه. مسألة بقى واجبات المدعو أو أصناف المدعوين نفسهم وكيفية التعامل مع كل صنف من الأصناف، فضلا كمان عن واجبات المدعو، إيه الواجبات اللي ليه وإيه الواجبات اللي عليه، الحاجات دي كلها ليها دورة متكاملة، فضلا عن كمان موضوع الدعوة اللي هو الإسلام لو هنتكلم بالمعنى الخاص للتعريف الدعوة إلى الله عز وجل. مسألة بقى نقطة خطيرة في مسألة موضوع الإسلام سواء على المستوى العام أو المستوى الخاص، وإيه هي الجوانب اللي بتتعلق بالإسلام، فضلا عن خصائص الإسلام العامة اللي هي جزء منها خصائص في الدعوة إلى الله عز وجل، بجانب كمان نقطة خطيرة في مسألة الخطاب الدعوي المعاصر في مسألة مركزيات الوحي أو مركزيات الدعوة إلى الله كخطاب دعوي المفروض يصدر لإيه. هنحاول نتكلم عن بعض الأجزاء منها، لكن كل حاجة يبقى ليها يعني اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعة ده بيدرس على مدار مثلا 4 سنوات في الجامعات الخاصة بالدعوة إلى الله عز وجل والمعاهد الخاصة بالدعوة إلى الله كعلى مستوى أكاديمي، ولكن احنا بنحاول نبسط في الموضوع بقدر المستطاع، بندي هنتات عنا على هذه الأمور عشان الناس بس تكون على بصيرة من هذا الأمر، لعل ربنا سبحانه وتعالى يفتح على حد فيقرأ في هذا المجال فيبقى فاهم في الأشياء اللي هو بيقرأ فيها إيه أولها وإيه آخرها، وكل واحدة أو كل عنصر أو كل محور من المحاور ده مآلاته عاملة إزاي، فضلا عن تأصيله الشرعي أو تأصيله الدعوي على الجانب الأكاديمي أو التنظيري. طيب النقطة الخاصة بظهور النت هنتكلم برضو بصراحة، دي نقطة تخصصية جدا. يعني إيه؟ يعني إحنا لو عملنا هتلاقي مثلا ممكن حد يكون معانا أو عموما بياخد الدورة هو شغال في دعوة المساجد أو دعوة التحفيظ دعوة الأطفال أو دعوة العامة في المساجد، في ناس بياخدوا الدورة بيكونوا شغالين في دعوة النت، في ناس بيكونوا شغالين في الدعوة أو شغالين في الدعوة المجتمعية إقامة الثغور المجتمعية المختلفة، في واحد شغال في الدعوة العلمية كما ذكرنا قبل ذلك اللي هي مسألة العلم وطلب العلم وإلقاء وتبسيط العلوم الشرعية وإلقاءها في شكل دورات، هنلاقي تعددية في استخدام أو ممارسات الدعوة على الواقع التنفيذي أو الواقع التطبيقي، دور كل واحد فينا بيعمل نموذج في إطار الهياكل أو في إطار الأكاديميات أو الإطار الأكاديمي لعلم الدعوة ونبدأ نتناقش فيه. طيب أنا النقطة دي في حتة إن هي في تعريف من أول بقى تعريف علم الدعوة إلى الله عز وجل، طب النقطة دي أستثمرها إزاي على واقع الدعوة النت؟ يبقى أنا كده لما هنيجي نفكر هنقول طب إحنا محتاجين نعمل خطابات تغييرية على النت، طب الخطابات دي لأن أنا فهمت إن الدعوة إلى الله بشكلها العام أو بتعريفها العام هي المحاولات القولية والعملية لتغيير سلوك الناس أو لتغيير المفاهيم أو لتغيير عقول أو بعض المفاهيم في عقول الناس، سواء كان التغيير تغيير إيجابي أو تغيير سلبي، تغيير إلى حق أو تغيير إلى باطل. ثم بعد كده تكلمنا في التعريفات التفصيلية، بس خلينا على التعريف العام. يبقى أنا كده محتاج أغير مفاهيم معينة أو أبني مفاهيم معينة من خلال طرحي على النت، ده بس من خلال التعريف. طيب يبقى أنا بحط خطة تغييرية لإصلاح وتغيير وبناء المفاهيم مرة أخرى، ممكن ده يكون من خلال تصميم، ممكن ده يكون من خلال بوست، ممكن ده يكون من خلال مجموعة معينة في فريق العمل أنا بتدارس معهم كتاب معين، وليكن مثلا كتاب عن سلطة الثقافة الغالبة لإبراهيم السكران، الشيخ إبراهيم السكران ربنا ربي يحفظه ويبارك فيه، كتاب مثلا عن ركائز الدعوة الدكتور مجدي الهلالي، كتاب مش عارف، بنتدارس بنبني مفاهيم معينة، كتاب مثلا إسلام السوق سبحان الله مش متذكر اسم، مجموعة حاجات بنتدرسها لإيه؟ لتغيير السلوكيات أو لتغيير المفاهيم أو لبناء مفاهيم معينة. ده على مستوى حاجة واحدة، احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي بالنسبة وهكذا. طب أهداف الدعوة، يبقى أنا محتاج كل فترة أنا نفسي أو فضاء العلم الدعوة، أنا محتاج كل فترة إن أنا أذكر نفسي بهذه الفضائل وأذكر الناس إخواني اللي موجودين معايا على الصف أو موجودين معايا في الصف أو شغالين معايا في دعوة النت. يا جماعة دي رسالة، ده هم، ده استعمال من الله عز وجل. إحنا إن شاء الله نكون من الناس اللي بيصدرون الصهور، إن شاء الله بإذن الله نكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يأذن لهم إن هم يرونه يوم القيامة. إن شاء الله نكون ونبدأ نستحضر النوايا بشكل فردي ثم بشكل على مستوى فريق العمل، بحيث ان احنا لما نلاقي حد من اخواننا او اخواتنا الافاضل، بالذات الاخوه للاخوه والاخوات للاخوات، عندهم فطور في 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 العمل الدعوي، انا بنشطه من خلال فضائل الاعمال، فضلا ان انا بنشط نفسي وبولد الوقود الايماني او الوقود الحركي لممارسه الاعمال الدعويه بشكل همي او بشكل رسالي او بشكل ايماني. استطيع من خلال ان انا بدل ما اخد حسنه لا اخد 10، اخد 100، اخد 700، والله يضاعف من يشاء. ده بالنسبه لتطبيق مثلا كل ده، برضو انا بفكر معاكم بصوت عالي. بالنسبه لفضاء العلم الدعوه وازاي استثمرها على مستوى النت او على المستوى الشخصي، طيب انا دلوقتي بتكلم مثلا في اتكلمنا في مصادر علم الدعوه، يبقى انا فاهم اولوياتي. ده هيصب معايا بعد كده في مساله اولويات الخطاب الدعوي لما هنيجي نتكلم في مساله مركزيات الوحي او مركزيات الخطاب الدعوي. يبقى انا فاهم وانا بحط الخطه الدعويه او بحط الشغل بتاعي اللي على النت، لان برضو انا مش عارف طبيعه الشغل على النت عامله ازاي، لان برضو الشغل مختلف. في شغل واحد شغال مثلا على النت او واحد شغال على النت تصميمات، واحد تاني ماسك صفحات، واحد تالت شغال في الاداره، واحد رابع شغال في الفنيات. حتى اللي شغال في الفنيات وبعيد عن الشغل المباشر في العمل الدعوي، هو محتاج ياخد نية في الأعمال اللي بيقوم بيها، إن لا ده صغر دعوي، صغر من الصغور الدعوية اللي ربنا سبحانه وتعالى وقفوا عليه في إن هو يشتغل في فنيات هذا الصغر. وهكذا هتلينا بس في نقطة قبل ما أنسى، حتى مركزيات الوحي أو مركزيات الخطاب الدعوي أو أولويات الخطاب الدعوي المعاصر. أنا عندي سيستم أو هيكلة معينة للخطاب الدعوي، يبقى أنا وأنا بحط خطة البوستات اللي عندي في على البيج مثلا او على الصفحه او على اكونت او حتى مجموعه التصميمات اللي انا بعملها، انا فاهم انا عندي مثلا 10 او 8 مركزيات لابد ان انا اوجه الناس ليهم او ابني الناس فيهم، وبالتالي عندي خطتي الدعويه. حتى وانا بحط خطتي الدعويه على مستوى الدروس او مستوى المحاضرات على مستوى حتى الاشياء العلميه او الدعويه او التربويه، انا ببقى فاهم انا بعمل ايه عشان اوصل لايه. بجانب كمان ان انا بجانب الخطه العامه للبيج مثلا او للاكونت او للموقع، انا بعمل ببقى فاهم في اطار كده، ادوني يا جماعه 20%، ادوني 30% من البوستات بتاعتي احط او من بوستات البيج احط فيها 1 2 3 4 اللي احنا هنتكلم فيه من مركزيات الوحي او مركزيات الخطاب الدعوي. يبقى انا كده فاهم على انا شغال على بصيره، فاهم انا بعمل ايه. نفس القصه في مساله تكوين الداعي هنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله على المستوى الشخصي، في مسألة البناء الإيماني والبناء الفكري والبناء الثقافي والبناء الحركي والبناء العلمي. طب إيه هو المفروض يهتم به الداعية في بناء الإيماني؟ طب البناء الحركي هياخد باله من إيه؟ وإيه المطبات اللي ممكن يقابلها أو إزاي يعالج هذه الأمور؟ كل هذه الأمور دي محتاجة حاجات دورات خاصة. طب إحنا دلوقتي شغالين في إيه؟ شغالين في الحاجة العامة، إحنا بندي هنتات زي ما ذكرت. ودي برضو نقطة رجعة إجابة بس على السؤال بتاع الأخت الفاضلة الخاص بإزاي نستغل ده في صغور النت. ده محتاج زي بقوله كده إحنا بنتكلم في درس عام، والحتة دي حتة فتوى اللي هو فتوى دعوية إن صح التعبير، يعني فتوى دعوية أو حالة دعوية. أنا دلوقتي شغال في دعوة النت، أعمل إيه بقى؟ إحنا قلنا بشكل عام بعض الأمور اللي ممكن نستثمرها كإيه؟ كدعوة النت. طب الحاجات التفاصيلية لا، دي محتاجة يبقى فاهمين أساسا إحنا بنعمل إيه في دعوة النت، وإيه الخطط بتاعتنا اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده، وإيه المستهدفات الدعوية في المرحلة القادمة. طيب احنا المستهدفات دي مبنية على إيه؟ طب إيه أهدافنا؟ طب إيه رؤيتنا؟ طب الشغل؟ طب الكوادر اللي موجودة معنا؟ إيه المستوى الدعوي أو المستوى الإيماني أو المستوى الفكري أو المستوى التربوي اللي هما بيمروا بيه؟ طب احنا محتاجينهم بناء على إيه؟ طب هل الناس دي عندها علوم مهمة ولا في بعض الكوادر لسه عندها فتور مش قادرين يستحضروا نية؟ ملف احنا بنحضر له. ف فهي دي. وكل ده كل ما يكون عندنا بصيرة في الأدوات أو في الأصول هيبقى عندنا بصيرة في مسألة الأدوات واستخدامها في الواقع اللي احنا بنمارسه. يعني أرجو أن أكون وفقت في توضيح بعض الأشياء الخاصة بالسؤال. طيب عشان وقتنا ووقت حضراتكم هنخش النهاردة في مسألة أو المحور اللي بعد كده معانا هو أركان العملية الدعوية. والمقصود بأركان الدعوة هي الأجزاء التي تمثل حقيقة الدعوة والتي لا تقوم الدعوة إلا بها. تاني، أركان الدعوة هي الأجزاء اللي بتمثل حقيقة الدعوة والتي لا تقوم الدعوة إلا بها، وهم ثلاث أركان. وده مش كلامنا، هو ده كلام، ده الكلام الأكاديمي لتأصيل علم الدعوة. لو فتحنا أي كتاب أكاديمي لعلم الدعوة وتأصيل علم الدعوة وفتحنا على باب الأركان هيجيب الثلاث أركان دول، هو ركن الداعي وركن المدعو وركن موضوع الدعوة. يبقى الداعي المدعو أركان الدعوة، لو عملناها مثلث كده يبقى داعي مدعو موضوع الدعوة. طيب الداعي، وده الركن الأول من أركان العملية الدعوية، هو المبلغ للإسلام والمعلم له والساعي إلى تطبيقه، لذا فهو القائم بالدعوة. اللي مركز معنا بقى، احنا كده خدنا أنا تعريف من تعريفات الدعوة، خدنا أنا تعريف كده يا جماعة من تعريفات الدعوة. جزاكم الله خير. بالضبط، جزاكم الله خير. خدنا تعريف الدعوة كوظيفة، لأن وظيفة الشخص وظيفته أنه هو داعية إلى الله عز وجل، فبالتالي أخذنا أو تبنينا أو كان الأولى في التعريف أنه يستخدم تعريف الدعوة كوظيفة. خدوا بالكم بقى من نقطة، مبلغ، معلم، ساعي، ثلاث حاجات. يبقى أنت أحيانا كداعية بتبلغ، وأحيانا كداعية بتعلم، وأحيانا كداعية بتطبق المشاريع أو بتطبق الثغور الدعوي أو بتطبق ما تم إلقاؤه من معاني ومفاهيم على الواقع الدعوة. أو في حد تاني ممكن يكون مبلغ بس أو معلم بس أو ساعي بس، والأولى إن هو يجمع بين هذا. قال ربي سبحانه وبحمده: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النقطة دي نقطة خطيرة جماعة، نقطة وداعيا إلى الله بإذنه. إذن الدعوة إلى الله عز وجل بإذنه، أنت ربنا سبحانه وتعالى لما تروح تعمل أو لما حضرتك تروح تعملي تصميم ده إذن من ربنا. لما الموقع أو إدارة العمل يختاروا حضرتك للعمل ده مش هم اللي اختاروا، لا ده ربنا سبحانه وتعالى اللي شرح صدورهم واللي ألهمهم اسمك عشان أنت اللي تعمل العمل ده. نقطة خطيرة. أنا ليه بقول النقطة دي؟ عشان قلوبنا ما تتعلقش بالأشخاص ولا الكائنات، قلوبنا لا تتعلق إلا بالله. إن احنا لما نيجي نشتغل في الدعوة نطلب من ربنا سبحانه وتعالى الاستعمال. وأجمل فتح وأجمل استعمال هو الاستعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهبه للإنسان. يعني إيه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبحان الله ده يعني اللي هو الاستشراف، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستشراف في العمل، إن أنت ما تستسرفش إن أنت العمل ده يجي لك. طب لو استشرفت هذا العمل بتوكل لي والعياذ بالله، توكل إلى نفسك في إقامة هذا العمل. طب لو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعطاك إياه ووهبك إياه ورزقك إياه بتعان عليه من قبل الله سبحانه وتعالى. طيب يعني أنا مش معنى كلامي إن أنا كده أقعد بقى في بيتنا وخلاص، لا، معنى كلامي إن أنا أتعلق بالله عز وجل ثم وأنا ساجد أقول له رب استعملني، يا رب آثرني ولا تؤثر علي، يا رب آثرني في العمل الدعوي وفي إقامة الأعمال الدعوية ولا تؤثر علي. يا رب اقبل مني الأعمال اللي أنا بعملها، يا رب ائذن لي بالدعوة، يا رب افتح لي في الدعوة، يا رب وادع ربنا سبحانه وتعالى. وبعد الدعاء وتكثيف الدعاء والصدق مع الله في الدعاء والإخلاص لله سبحانه وتعالى في الدعاء، أي عمل من الأعمال اللي تجيلك بعد الدعاء ده والتضرع إلى الله بهذه الأدعية اقبله، فلعله من الله. لكن الأعمال بقى اللي انت بتبقى نفسك، انا نفسي اخد، يا سلام بقى لو انا اعمل العمل ده او الدورة دي انا اللي اقوم عليها واظبط ادارياتها، لا خد بالك من ما يكونش مدخل شيطان ان انت يعني تستشرف لهذا العمل فتوكل الى نفسك. لا خليك متواضع، قل له يا رب اطلب من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الاثر بتاعه واستوت على الجدي ان كان يعني صحيح، ولكن يستأنف به في مسألة ان الجدي جبل وسط جبلين كبار، تواضع اللي هو يعني مش معقولة سفينة نوح هترسو علي. فربنا سبحانه وتعالى لتواضع هذا الجبل ربنا سبحانه وتعالى ايه انصح هذا الاثر، ولكن يقال استئناس. فهذا مسألة تواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. خد بالك من النقطة دي. طبعا في صفات لهذا الداعية، منها وذكرناها قبل كده في مسألة إن الإيمان بما يدعو إليه، فبقدر إيمان الداعية بدعوته وبما يقوم من أعمال وتفهم الداعية لضرورة هذا العمل فضلا عن إقامة هذا العمل بينجح وبيوفق في هذه الدعوة. كما ذكرنا قبل ذلك أن أول من آمن كان النبي صلى الله عليه وسلم، آمن النبي بما أنزل إليه. فلا بد للداعية ولا بد للعامل ديننا أن يكون مؤمن بهذا الثغر الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه فعلا يقف على هذا الثغر ومستعمل من قبل الله عز وجل في هذا الثغر. وأيضا من مظاهر أو من صفات، خلينا نقول من مظاهر هذا الإيمان العميق، أن يكون على صلة وثيقة بالله عز وجل. ما ينفعش داعية، ما ينفعش حد شغال في الدعوة ما يكونش ليه علاقة مع الله، علاقة قوية، علاقة سر، علاقة خبيئة، علاقة أعمال صالحة، علاقة مبنية على الإخلاص لله عز وجل. مش عايز شهرة، مش عبد للشهرة، يعني تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. احنا هنا هنقول تعس عبد الفيو، تعس عبد الشهرة، تعس عبد اللايك، تعس عبد الفيو، وهكذا. ناخد بالنا من الأمور ده يا جماعة. مش عايز شهرة، مش عايز مكاسب شخصية ومكانة شخصية عشان يتقال ده فلان بيعمل أو فلانة شغلها كويس أو هي مميزة أو 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 حتى منافع دنيوية من وراء هذه الأعمال كاستشراف لهذا الأمر. هو مش عايز غير ربنا وبس. ودائما وأبدا كل اللي بيظهر ما تحسبوش، كل اللي بيظهر ما تحسبوش، وخصوصا في هذا الزمان. يعني ايه؟ يعني خلي دائما في أعمال سر، ولو بتاخدوا نصيحتي اشتغلوا بنسبة، ودائما علوا نسبة السر مش نسبة العلانية، وعلى قدر قوة السر على قدر قوة العلانية. اشتغلوها بنسبة أقلها 70-30. يعني ايه؟ يعني 70% أعمال سر و30% أعمال ظهر. ممكن الأعمال الظهرة دي هي اللي تكون باب الفتح ليك يوم القيامة، ممكن، ولكن الأضمن ان تكون أعمال السر اللي محدش مطلع عليها غير ربنا سبحانه وتعالى، اللي مفيش فيها مدعاة للشهرة ومدعاة لحظ النفس ومدعاة لحب التصدر. يعني ايه؟ اجتهد ان انت يبقى ليك ورد القرآن اللي محدش يعرف عنه حاجة، وخصوصا الناس اللي شغالة على النت محدش شايف اللي ورا الكيبورد او ورا الشاشة زي ما بيقولوا. ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ذكر قيام الليل، الاعمال اللي هتخش معك في ابرق، علاقتك بالله عز وجل ومناجاتك بالله، الدعاء، صدقة السر محدش يعرف عنها حاجة، حتى على مستوى ممارسة الأعمال، خلي عمل لو أنت شغال على النت بتدير صفحة مثلا أو بتعمل تصميمات، خلي فيه يعني أنت بتعمل 10 تصميمات للموقع مثلا، خلي فيه تصميمين ثلاثة كده لله من غير اسمك ومن غير ما يتعرف أنت مين، خش بأكاونت مستعار واعمل أعمال تطوعية لله عز وجل. حد الشهر ده مين؟ مين اللي عمله؟ هي لله، تلقاها في صحيفتك يوم القيامة. طب الموقع أو الصفحة أو الثغر النت واخد كل وقتك ومش عارف تعمل حاجة تانية، خلاص اشتغل في العبادة، اشتغل في شغلك انت الخاص، العلاقة التي بينك وبين الله. وأي عمل بتعمله اجتهد ان انت تصلي بيه ركعتين، أو حتى ثبت ركعتين ولو يوميا بنية ان انت بس ايه تستفتح من الله عز وجل، ان ربنا يفتح عليك، اللي هو من باب دعاء وأسألك خير ما في هذا اليوم وهذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما له. ركعتين بس تقعد تمسك الدعاء ده وتدعيه ربنا سبحانه وتعالى، توطيد العلاقة مع الله عز وجل مهمة، وهذه هي العلاقة الباقية، وعليها فلاحك أو خسرانك ولا يعوذ بالله. أيضا من الصفات لابد أن تتوفر في الداعية مسألة العلم والبصيرة بما يدعو إليه. قال ربي سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، في سورة الزمر آية 9. نقطة خطيرة أن أنت كل ما بتشتغل على علم وعلى بصيرة تبقى فاهم، زي ما ذكرنا من شوية في مسألة لما أنت بتبقى فاهم مركزيات الوحي أو مركزيات الخطاب الدعوي أو أولويات الخطاب الدعوي، أنت بتبقى فاهم خطتك الدعوية ماشية إزاي. فضلا أنت لما بتبقى فاهم أو على علم أو على بصيرة من خطط الأعداء وعارف ما بيخططوا لإيه، أنت بتبقى فاهم أنت بتبني في إيه وهتواجه الخطط دي إزاي والمكائد دي إزاي. فبالتالي خليك على علم باللي أنت بتقوم به وعلى بصيرة بما تدعو إليه. فضلا في مسألة الاستقامة في السلوك، قال ربي سبحانه وبحمده: يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نقطة خطيرة، نقطة الاستقامة في السلوك، أن أنت تكون أثر الدعوة وأثر العلاقة مع الله وأثر الخبيئة وأثر المعاني والمفاهيم اللي أنت بتبنيها في الناس أنت متأثر بيها، أنت مستقيم عليها في حياتك، بتجتهد في ذلك، لأن في الأول وفي الآخر أنت بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. عارف ده، عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العبد خلق مفتنا توابا نسيئا إذا ذكر ذكر. عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لكل عبد ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. عارف، بس بنسبة كام؟ ما يبقاش الأصل العكس، ما يبقاش الأصل الانحراف في السلوك، خصوصا في التعاملات الدعوية، سواء تعاملات الرجال مع النساء والنساء مع النساء والرجال مع الرجال، ومسألة كمان الاستقامة الشخصية فيما بينك وبين الله عز وجل. نقطة خطيرة اجتهد فيها، وده هيجي معانا في المدعو، ان اول من ينبغي ان توجه اليه الدعوة هو انت، اول من ينبغي ان توجه اليه الدعوة هو انت، وان شئت فقل نفسك التي بين جنبيك. انت المدعو الاول في منظومة الدعوة، اوعى تنسى ده، اوعى تنسى ده. احنا طبعا شايفين يا جماعة ان الناس بتشاور دلوقتي على المنتحين والمنتقبات، وده على طول قولنا تفضل يا عم، اهم دول المنتقبات، اهم دول المحجبات، اهم دول الملتزمات، اهم دول الاخوة، اهم دول، شوف يا عم شوفهم عاملين ازاي وسطهم، شوف فلان بيكلم فلان ازاي، هو ده بقى النموذج الاسلامي اللي هم عايزين يوصلوا ليه الناس، هو دي بقى الضوابط الشرعية اللي بيتكلموا، شفت الانحرافات اللي شفت فلان عمل ايه مع فلانة، شفت فلانة عاملة ايه مع فلانة، وفلانة بتكلم فلان ازاي، وفلان بيعمل ايه مع فلانة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعافينا ولا يبتلينا. ناخد بالنا من النقطة دي، نقطة خطيرة، يعني في الأول وفي الآخر تشغل عند ربنا سبحانه وتعالى. تخيل كده لو الواحد شغال مثلا في منصب، أو مثلا عند وزير، أو في مكتب وزير، أو مكتب رئيس جمهورية، أو مكتب محافظ، ولله المثل الأعلى، أي حاجة بيعملها على طول بترتبط بإيه؟ بالمكان والكيان اللي هو شغال عشانه أو ليه، ولله المثل الأعلى. أنت دلوقتي لما تبقى شغال عند ربنا سبحانه وتعالى، شغال لدين ربنا سبحانه وتعالى، وعملت أي حاجة، إيه اللي هيحصل؟ مش بدعو الجلد الذات، ولكن نقطة لتصحيح المسار والرجوع لربنا سبحانه وتعالى، والتقييم سلوكياتنا سواء في ممارسة العمل الدعوي أو السلوكيات المختلفة اللي بنمارس بيها أو بنتكلم فيها أو بنتعامل فيها مع بعض، حتى يرضى الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. أيضا من الصفات التي لابد أن ينتبه إليها الداعية إلى الله عز وجل أثناء ممارسة العمل الدعوي هو الوعي الكامل بما يحيط بالدعوة، الوعي الكامل أو الوعي بما يحيط بالدعوة. طيب الوعي ده بإيه؟ بعدة أمور. رقم واحد، بواقع الدعوة ومتطلباتها العصرية. طبعا متطلباتها العصرية جنبها كده بيساوي مركزيات الوحي، أو بما يتناسب أو بما لا يخالف الشرع، أو بما لا يخالف أولويات الوحي، أو بما لا يخالف النصوص الشرعية، عشان ما حدش يجي يقول لك دلوقتي ده متطلب من المتطلبات العصرية للدعوة هو أساسا يكون واهم أو يكون نظر ليها نظرة خاطئة، فبالتالي يبوظ أولويات أو يحدد هو نتيجة رؤيته الشخصية بعيد عن ممارسات الوحي أو ضوابط الوحي. اثنين، الوعي بواقع المدعوين. يعني احنا دلوقتي لما نيجي نعمل حملة، مثلا عايزين نعمل حملة للبنات، عايزين احصائيات يا جماعة، ايه مشاكل البنات دلوقتي؟ ايه اكتر مشاكل؟ هل هي مشاكل شبهات ولا مشاكل شهوات؟ طب لو مشاكل شبهات، ايه اقوى الشبهات واكتر الشبهات اللي في واقع البنات؟ طب ايه هي الشهوات اللي البنات بتمارسها؟ طب ايه اكتر الاشياء اللي البنات معرضة ليها؟ طب ايه اكتر الحاجات اللي البنات دلوقتي متعلقة بيها او بتهتم بيها؟ طب حيث ان انا افاهم الفئة الدعوية اللي انا بخطبها والشريحة اللي انا بوجه ليها الدعوة. ده لو انا قدرت اعمله هقدر اعمل نموذج لخطة دعوية ناجحة في نقطة المتطلبات الدعوية او النقطة الخاصة بواقع المدعوين، وانا بحط عليها الخطة والاهداف الدعوية اللي انا عايز اعملها. ايضا الوعي بواقع الداعية نفسه، بواقعك انت واللي بيحيط بيك من ظروف، سواء انت دلوقتي ظروفك عاملة ايه، هل انت شاب او شابة، هل انت في هتتجوز او هتتجوزي، هل انت ام عندك اولاد، هل انت متفرغة ولا مش متفرغة، المساحة الوقتية اللي عندك، بحيث ان انت تحط لنفسك خطط في ممارسة العمل الدعوة. كتير من اللي بيحصل معانا ان تلاقي الاخ او الاخت مجتهد جدا في ممارسة العمل الدعوي، اول ما يتخرج من الكلية او يشتغل او يتجوز او يخلف، هوب الدنيا تقع منه وما نلاقيش الاخ وما نلاقيش الاخت الا من رحم ربنا. طب ده ليه؟ عشان ما كانش وضع خطة، كان العمل الدعوي عنده سنة ومش اصلي مش اساسي، ما كانش محدد اولويات، ما كانش عنده وعي كامل بالمحطات او المراحل الدعوية المفروض هو بيعدي عليها، فبالتالي أثر معاه لما جه لقى شغل، خلاص شغل واخد كل وقته لأنه ما كانش منظم وقته وعارف هو عايز يعمل إيه في الدعوة، أو الدعوة دي متطلباتها إيه، أو واقعها إيه، أو الممارسة اللي هو بيمارسها بتاخد قد إيه. فبالتالي لما جه اشتغل انشغل فترة من الوقت أو انشغل في جزء من الوقت، ثم بعد كده عايز يتجوز، في متطلبات يتجوز بقى عنده أولاد، في متطلبات تانية، وهكذا. نفس القصة بالنسبة للأخت. طب احنا لما نيجي نحدد ده، وبرضه مش بقول كده ان احنا بنقول ان الاخوات تبعد عن دعوة البيت وان زوجها، لا مش بكلم كده خالص، يعني انا من مدرسة ان الدعوة للمرأة في بيتها. طيب في بيتها عندها اولويات، زوجها، اولادها، بيتها نفسه، ثم بعد كده عندها فضل من وقت تبدأ تديه في باقي الشهور الدعوية، لان الاصل في دعوة المرأة هو البيت. ده اللي أنا بتبناه، وطبعا لا أنكر على من يفعل غير ذلك، ولكن أنا بتكلم في حاجة شخصية أو توجه شخصي، خصوصا في ظل الواقع اللي احنا عايشين فيه كرؤية دعوية أو رؤية تربوية قادمة. البيوت بتخرب أو بيتم تخريبها، فضلا عن كمان الأسر أو الأطفال اللي طالعين منها يهتم بيهم. لو الأب منشغل والأم منشغلة، طب مين اللي هيديهم دين؟ والورث الأساسي للمسلم هو ورث الدين، ورث الدين، ان انت تورث ابنائك الدين، تورث اولادك حب الله، تورث اولادك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تورث اولادك تعظيم الحرمات، تورث اولادك الدين، دين الاسلام، وهكذا. في فضل وقت خلاص بقى ده اديه للشغل. طب انا فاضيه خالص ما وريش حاجه، لا اشتغلي في الدعوه، ابني نفسك، اجتهدي، اطلبي علم، احفظي القران، واتضعي علاقتك بالله عز وجل، وهكذا. فالوعي بواقع الدعايه مهم جدا لوضع الرؤية أو الخطط الدعوية في فترات القادمة، فضلا عن التنبيه أو الاهتمام أو التنبه في مسألة المراحل الدعوية المختلفة اللي بيمر بيها الداعية. النقطة اللي بعد كده مسألة التخلق بالخلق الحسن، ودي من أهم صفات الداعية. قال ربنا سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حديث خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما إن سوء الخلق لا يفسد العمل، سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد أو كما يفسد الخل العسل. متخيلين يا جماعة الحديث اللي كلنا عارفينه بتاع المرأة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكثر من الصلاة، تكثر من الصيام، تكثر من أعمال الخير والبر، ولكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار، وفي رواية: لا خير فيها، هي في النار. الحديث الثاني نفس الحديث، امرأة كانت قليلة الصلاة، قليلة الصدقة، قليلة أعمال البر، ولكنها كانت تحسن إلى جيرانها، فقال: هي في الجنة. تتخيل حسن الخلق، أخلاقك كويسة في التعامل مع الناس، أخلاقك كويسة في التعامل مع الأخوات، أخلاقك كويسة في التعامل مع البيت، مع والدك، والدتك، أخواتك، عيلتك، صحابك، أقربك، البيئة المحيطة بيك، المدعوين اللي أنت بتتعامل معه. وما تنساش نقطة غاية في الخطورة، قال ربي سبحانه وتعالى: وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت كنت في الأول، وكنت في الأول واحدة عادية خالص، وممكن تكوني أبعد أو ممكن تكون أبعد من أي حد دلوقتي أنت بتكلمه بغلظة أو بتشد عليه في الكلام، وأنت لو كنت مكانه كنت تتمنى أن حد يكلمك بالراحة وما يشدش عليك ويفهمك ويوضح لك ويبين لك وياخد بإيدك برفق، وهكذا. كنت تتمنى أن حد يدلك على ربنا ويكلمك بأسلوب بسيط ما يشدش عليك، ويكلمك باللغة العربية بشكل كده يحسسك أن أنت خلاص بعيدة عن ربنا وأن أنت من كفار قريش. لا، كنت محتاجة حد يكلمك بأسلوب بسيط تناسب معاك ومع ثقافتك ومع وضعك، بحيث ان انت تقربي من ربنا واحده واحده، وبعد كده تتدرجي في سلم الايمان. فحسن الخلق مهم يا جماعه في الدعوه الى الله عز وجل، سواء الدعوه الاسريه او الدعوه مع الغير بشكل عام. الركن الثاني من اركان الدعوه هو المدعو، هو المدعو. والمدعو هو كل من توجه اليه الدعوه، سواء على مستوى القريب أو البعيد، سواء على مستوى كان مسلم أو كافر، ذكر أو أنثى. وكما ذكرنا أنت أول من ينبغي أن توجه إليه الدعوة، فأنت المدعو الأول في منظومة الدعوة، أنت المدعو الأول في منظومة الدعوة. مهمة جدا النقطة دي، لو ما طلعناش باللقاء بتاع النهاردة غير بالجملة دي لكفى بها. أنت المدعو الأول في منظومة الدعوة، فانتبه، اوعى تدل الناس على الخير ولا تفعله. إياك أن تدل الناس على الله أو على طريق الله ثم تفقد أنت الطريق. نقطة مهمة، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ولا يبتلينا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وثبتنا حتى نلقاه في غير ضراء مضر ولا فتنة مضل. اوعى تدل الناس على ربنا وتبقى أنت بعيد عن ربنا. اوعى تعرف الناس إزاي يتعاملوا مع ربنا وأنت ما تعملش ربنا. اوعى، إياك ثم إياك. اجتهد، جاهد، قاوم، ابذل، ادعي، استعن بالله على نفسك. لو انت ضعيف، لو انت مقصر، لو انت بعيد، لو انت بغفلة، ما تسيبش الدعوة، ولا ادعي ربنا سبحانه وتعالى يقومك يهذبك يربيك يصنعك يقويك، فأنت بالله كل شيء وأنت بلا الله ولا شيء. فدائما وأبدا سأل الله أن يشد ظهرك، ولا تسأل الله أن يخف حملك أو يخفف حملك. ودائما وأبدا كن مع الله عز وجل، فالمدعو هو كل من توجه إليه الدعوة. طيب، أصناف المدعوين، أصناف المدعوين، احنا نقول أصناف المدعوين بالشكل العام، بالشكل الأكاديمي العام، ثم بعد كده في تفاصيل كتيرة قوي لما هنيجي أو لما هنيجي نتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد لو ربنا سبحانه وتعالى أذن بدورة ثانية نتكلم عنها إن شاء الله. أصناف المدعوين، لو حد كده معاه ورقة أو قلم، هناخد هننزل سهمين كده من الورقة أو القلم، يعني الورقة هي قدامي والقلم أنا ماسكه، هنزل سهمين من أول الورقة، مسلم وكافر، مسلم وكافر. خلاص، هنيجي على السهم بتاع مسلم أو على الجزء بتاع مسلم، وهننزل من تحتيه سهمين، يبقى المسلم تحت منه سهمين، مهتدي أو ضال، مهتدي أو ضال. تمام، المهتدي ده هننزل منه ثلاث أسهم، سابق، مقتصد، ظالم. تاني، احنا دلوقتي أصناف المدعوين سهمين، مسلم وكافر، سيبك من الكافر دلوقتي هنجيله، خلينا في المسلم، تحت منه مهتدي وضال، وتحت المهتدي ده ثلاث أسهم، سابق، مقتصد، ظالم. واضحة كده يا جماعة؟ طيب، الكافر تحت منه أربعة، أي حد على الكفر لازم هيخش في واحدة من الأربعة، جاحد اللي هو دلوقتي في صنف الملحدين أو الدهريين أو إلى آخره، جاحد، جاحد وجود الله، مشرك، أهل كتاب، منافق. جاحد، الكافر تحت منه ثلاثة أربعة، جاحد، مشرك، أهل كتاب، منافق. في هنا نقطة، طبعا نقطة مهمة جدا يا جماعة، نقطة خطيرة قوي، نقطة تربوية غاية في الخطورة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. طبعا الظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور، هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور، ده الظالم لنفسه. طب المقتصد هو القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات ده المقتصد. طب السابق بالخيرات بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الله. طب إيه النقطة التربوية أو اللمحة أو النقطة الخطيرة في المقام التربوي أو مقام التربية الدعوية أو التربية الحركية؟ خدوا بالكم يا جماعة إن إحنا بنمر بالتلات أنماط دول في ممارسة العمل الدعوة كبشر أو كنفس بشرية، ودي طبيعة النفس البشرية. بس الأخطر من كده مش إن إحنا بنمر بالتلات أنماط دول، الأخطر من كده إن التلات أنماط دول من أولياء الله أو من أصفياء الله بمعنى أدق. يعني إيه؟ يعني ده كلام ربنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تخيلوا واحد ظالم لنفسه ولكنه مصطفي من قبل الله عز وجل، ده ظالم، ده مفرد بترك مأمور وفعل محظور يا رب، هو من الأصفياء. مقتصد، واحد بيقوم بأداء الواجبات فقط وبيترك المحرمات، يعني مش السابق بالخيرات بس هو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيه. عشان كده احيانا ممكن تكون مستعمل في الدعوه وربنا سبحانه مصطفيك في ممارسه العمل الدعوي واقامه الاعمال الدعويه في فتره من الفترات وانت ظالم لنفسك. عارفين يا جماعه ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم من قلبك الخير ولكن يريد ان يعصمك، يريد ان يحفظك من ايه؟ من العجب مثلا، فيوقعك في ذنوب ومعاصي عشان تنكسر، حتى لا تتكبر على الناس، حتى لا ترى لنفسك مقام او قدر، او حتى تعرف قدر ما انعم الله به عليك ان انت في نعمه فاوعى تفقدها، او حتى تجاهد فتصل لمقامات اعلى من اللي انت عليها. طيب لما انا اكون في الوقت ده في هذه الفئه او في هذا الوضع او في هذه الطبيعه البشريه اعمل ايه؟ ما استسلمش بقى، ما اسيبش الدعوه، لا اكمل واجاهد نفسي لاصلاح هذه النفس بالدعاء والاعمال الصالحه وترك المنكرات وفعل الخيرات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اخره، والاستعانه بالله سبحانه وتعالى اولا واخرا. نقطه خطيره في التربيه الدعويه للداعي ايضا المقتصد هو الاداء القائم باداء الواجبات وترك المحرمات. هتعدي عليه، هتبقى في اوقات انت مش قادر تصلي النوافل، مش قادر تصلي قيام الليل، مش قادر تقرا قران نتيجه ضغط واقع معين، اجتماعيات معينه، انت لسه في مرحله انتقاليه، ما كنتش شغال بقيت بتشتغل دلوقتي والدنيا لسه مش مظبطه معاك، ربنا سبحانه وتعالى من عليكي واتجوزتي بقى عندك اولاد، لسه الدنيا مش قادره تظبطي، وقتك يا دوبك بتصلي فرائضك وبتتركي المحرمات. هتعدي عليها الا ان شاء الله عز وجل. برضو ما تسيبوش وما ترجعوش، كملوا. عارفين انتوا الحديث بتاع الثلاثه اللي راحوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما هذا الا اخبركم بنفر الثلاثه، اما هذا فاوى الى الله فاواه الله، واما هذا فاستحى من الله فاستحى الله منه، واما هذا فاعرض فاعرض الله عنه. اوعى تعرضوا، اووا الى الله عز وجل حتى يؤويكم الله. سبب الخيرات أوقات هيبقى عندك علو همة تستثمرها، ابني حصن الرصيد الإيماني أو حصن الإيمان في قلبك وفي نفسك عشان يبقى هذا الرصيد رصيد الإيمان وهذا الحصن تحتمي به في أوقات الضعف، في أوقات الفطور، في أوقات الغفلة، وانت في رحلة السير الله عز وجل على طريق الدعوة. همة خلي عندك رصيد، فلولا أن كان من المسبحين، خلي من الأعمال الصالحة ينجيك أو ينجيك أو يكون سبب في نجاتك لما تقع في ذنب أو في غفلة أو في شيء لا يرضي الله عز وجل بطبيعتك البشرية. يبقى في حاجة شيلاك في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. يعني النهاردة كنت حابب نتكلم في موضوع الدعوة إن شاء الله عشان الوقت، خلصوا المرة الجاية مع المصطلحات ويبقى احنا كده قفلنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى في كده نص ساعة في الآخر بعد ما نخلص إن شاء الله بإذن الله أسئلة من يريد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل ما نقفل إن شاء الله ناخد النموذج الخاص بالقسم الثاني من أقسام أو أصناف المدعوين اللي هو الكافر الجاحد أو الملحد. يقول فيه ربي سبحانه وبحمده وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يفلتنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. أما المشرك أو الوثني يقول فيه ربي سبحانه وبحمده والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وأهل الكتاب يقول فيهم ربي سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ففي المنافق يقول ربي سبحانه وبحمده إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ده ملمح سريع على ملامح أصناف المدعوين فضلا عن الركن الأول وهو الداعية. إن شاء الله نكمل مرة مقدمة في أركان العملية الدعوية وهو مع الركن الثالث وهو موضوع الدعوة، هنتكلم فيه إن شاء الله عن مركزيات الوحي أو مركزيات الخطاب الدعوي أو أولويات الخطاب الدعوي فضلا عن مصطلحات على طريق الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونختم بهذا، ثم لو في أي حد عنده أي أسئلة إن شاء الله خاصة للأطروحات اللي احنا تكلمنا عنها يحضرها إن شاء الله للمرة القادمة، بحيث أن احنا نستعين بالله عز وجل ونجتهد في توضيح هذه التساؤلات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.